إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال الإمام ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في محرره كتاب النكاح: باب أحكام النكاح. عن علقمة قال: كنت أمشي مع عبد الله بمنى فلقيه عثمان فقام معه يحدثه، فقال له عثمان: يا أبا عبد الرحمن، ألا نزوجك امرأة شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك؟ قال: فقال عبد الله: لئن قلت ذلك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الحافظ عبد الهادي رحمه الله: كتاب النكاح. النكاح هو عقد الزوجية الصحيح، والنكاح مشروع وهو عبادة على الصحيح، خلافا لبعض أهل العلم، ولهذا حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأمر به بما فيه من المصالح العظيمة والفوائد الكثيرة العائدة على الرجل والمرأة والمجتمع. وسيأتي في الأخبار أن فيه تكثير النسل، وأن فيه مباهاة النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، يباهي الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وقد تزوج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكان لهم ذرية، وموسى عليه الصلاة والسلام جلس يرعى الغنم مدة 10 سنين، فقد أتم أطول المدتين وأتمهما وأكملهما عليه الصلاة والسلام، كل ذلك لأجل تحصيل مهر الزوجة لأجل النكاح. ففوائده وعوائده لا تحصى، منها أنه يحصن نفسه ويحصن زوجه، ويكون له الولد من الذكور والإناث ممن يوحد الله سبحانه وتعالى، فيكون فيه مصلحة وتكثير لأهل الإسلام. وفيه أيضا كما في الحديث الصحيح قال: وفي بضع أحدكم صدقة. إذا كان نفس البضع صدقة، فالنكاح الموصل إلى ذلك والعقد سبيل إلى مثل هذه المصالح العظيمة. ولهذا كما تقدم كان من العبادات المشروعة، وقد قال بعض العلم يشرع عقده في المساجد، وبعض العلم يجعلون كتاب النكاح يلي كتاب العبادات فألحقوه بباب العبادات. وذكر المصنف رحمه الله حديث ابن مسعود رضي الله عنه من رواية علقمة بن قيس، وهو علقمة بن قيس النخعي، وهو تابعي كبير توفي بعد 60 رضي الله عنه ورحمه، قال: كنت أمشي مع عبد الله بمنى. عبد الله هو ابن مسعود، عبد الله ومسعود، وهذا يختلف بحسب الأسانيد، فتارة يكون ابن مسعود، وتارة يكون ابن عباس، تارة يكون ابن عمر، تارة يكون ابن عمر، وهذا بحسب الأسانيد في الأغلب، وإن كان قد يحصل خلاف ذلك، لكن عند الإطلاق تنظر في الإسناد، فإذا كان الرواة من أهل الكوفة والعراق فإنه عند الإطلاق يكون عبد الله بن مسعود، وإن كان من أهل مكة فالغالب أنه يكون ابن عباس، وكذا ابن عمر رضي الله عنه. إسناده يكون في الغالب مدني فيختلف. وأيضا إذا أطلق ابن عباس ابن عمر مثلا ابن عمرو ابن الزبير فإنه يراد بهؤلاء العبادي لها منهم، ابن عباس هو عبد الله، ابن مسعود هو عبد الله، ابن عمرو هو عبد الله، ابن الزبير هو عبد الله، مع أن لهؤلاء بنين غير هؤلاء المذكورين، لكنهم هم المشهورون بذلك، فلهذا انصرف إليهم فصار كالعلم عليهم، صار كالعلم عليهم. كنت أمشي مع عبد الله بمنى، عبد الله بن مسعود كما تقدم رضي الله عنه بمنى، فلقيه عثمان بن عفان، هو عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقام معه يحدثه، وفيه تواضع عثمان رضي الله عنه، وهذا وصف لعموم الصحابة، لكن وهو الوالي والخليفة، ومع ذلك لقيه مسعود ولقوه ولم يكن معه من في ظاهر الرواية من الحشم والخدم رضي الله عنه حتى يكون أيسر وأسهل لأمور الناس، فقام يحدثه في تحديث الوالي لأهل العلم وجلوسه مع أهل العلم وأنه يشاورهم. فكان رضي الله عنه إذا لقي أحدا من الصحابة خاصة من كان له رواية وعلم يحدثه ويكون فيه من المصالح العامة، لأن حديث الوالي المقصود منه هو أن يكون في مصالح المسلمين عامة وخاصة مع أهل النظر وأهل العلم وأهل البصيرة وأهل المشورة الذين يقصدون المصالح العامة للمسلمين في دينهم ودنياهم. فقال له عثمان يا أبا عبد الرحمن، يخاطبه، وفيه أيضا ناداه بالكنية، وذلك أيضا فيه اقتصاد، وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم. يعني حينما ترى يعني نلاحظ التراجم وفي الروايات، في الغالب حينما نرى روايات الصحابة والتابعين كذلك نجد إما نداء بالاسم أو بالكنية، ما نجد فيه تلك المبالغات في الألقاب والكنى، بل تأتي عارية عن هذه مع ما بينهم من الإجلال والإكرام والمحبة التي يقصر دونها من بعدهم فضلا ممن يكون بعد ذلك ليومنا هذا. هذا يبين أن المحبة والإجلال ليس بالألقاب وتعظيم بالكنى، لا، بما يقوم بالقلب، وإن كان النداء والإكرام أمرا مشروعا فالمطلوب فيه الاقتصاد حتى يسد الباب في الغلو في المدح، أو ربما يترتب على ذلك أمور حينما يبال المدح فقد يغتر الممدوح. فقال يا أبا عبد الرحمن، ناداه بالكنية، والكنى أو التكنية من الإكرام. قال يا أبا عبد الرحمن، ألا نزوجك امرأة شابة؟ وفيه عناية الإمام والوالي بأمور الرعية. فعثمان رضي الله عنه في مثل هذا الأمر الخاص يقول لي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فكيف بالأمور العامة؟ فإن العناية بها والالتفات إليها يكون أعظم وأعظم. ألا نزوجك امرأة شابة؟ في أيضا تزوج الشابة، لأن هذا يكون غالبا أعف ويكون أغض للبصر ويكون أقرب إلى تحقيق مقاصد النكاح، امرأة شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك. وجاء في هذا أخبار معروفة، بعضها مما تكلم فيها العلم وبعضها جيد في تزوج الشابة والبكر، وسيأتي الإشارة إلى شيء من هذا إن شاء الله، لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك. وفي أيضا أن نكاح الشابة يكون سببا لقوة الإنسان ولو كان كبيرا، ولهذا قد تذكرك بعض ما تعهد من زمانك، بعض ما تعهد أو بعض ما مضى من زمانك، يعني في رواية تعهد أيضا من زمانك، يعني الذي مضى قبل ذلك. وفيه كما تقدم لا بأس بنكاح الإنسان الكبير المرأة الصغيرة، هذا جائز بلا خلاف، كل هذا مع مراعاة المصالح والشروط برضا المرأة وقبولها، أيضا أن يبين لها الأمر، أيضا أن يكون من ينكح يحقق رغبة هذه الفتاة ويكون يعلم ذلك من نفسه، وإلا ربما ينعكس الأمر ولا يحصل المقصود. والنبي عليه الصلاة والسلام تزوج عائشة رضي الله عنها، عقد عليها ابن 6 سنين ودخل عليها ابن 9 سنين، لما تزوجها له من له 50 سنة عليه الصلاة والسلام، ولما دخل بها له 53 سنة صلوات الله وسلامه عليه. هذا وقع أيضا جمع من الصحابة، كل ذلك مع تحقيق مقاصد النكاح، وهذا ليس ضابطه كونه شاب دون الشيخ، لا، لكن الشان أن الإعفاف، إعفاف كل منهم للآخر، والبيان والرضا التام، ولا يكون قصد بذلك المال. أما أن يتزوجها وهو كبير يضعف عن تحصيل مصالح النكاح وتحصيل مصالحها، فهذا إن كان لم يبين لها سواء من المتقدم أو من الولي فهذا حرام وغش، ولو غشها في ربع درهم ما جاز بالإجماع، فكيف بأن يغشها في ما هو أعظم من ذلك في بضعها، هذا من أعظم الغش الذي لا يجوز، ولو أظهرت الرضا ما دام أنه لم يبين. وقد ثبت في حديث بريدة، حديث جيد رواه النسائي في السنن الصغرى، رواية بريدة أن فاطمة رضي الله عنها خطبها أبو بكر وعمر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنها صغيرة، إنها صغيرة، ثم خطبها علي فزوجه إياها. وبوب النسائي رحمه الله عليه قال: باب تزويج المرأة مثلها، يعني من يكون مقاربا لها، وأن هذا هو الأفضل والأكمل، وهذا الذي أيضا قاله جمع من أهل العلم، بل أهل العلم كلهم يوافقون على مثل هذا ويقولون إن هذا هو الأتم، وإن كانوا لا يحرمون ما خالف ذلك في كبر سنه وصغر سنها ما دام أنه يحقق مقاصد النكاح، بل ربما يكون أحيانا نكاحها له خير من نكاح شاب لا يحصل مقاصدها من جميع الجوانب. وقد قال صاحب الآداب من أوث الآداب: ولا تنكحا إن كنت شيخا صغيرة تعيش في ضرار العيش أو ترضى بالردي، لأنه ربما يحصل ضرر عليه أو ضرر عليها. فلذا فرق بين ما الأصل المستقر وبين الأمر العارض. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أنه خاطب معشر الشباب فقال: لعل تذكرك بعض ما مضى من زمانك، قال: فقال عبد الله: لئن قلت ذلك، يعني إذا كان الأمر كما قلت، لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عندهما أنه قال ذلك بحضرة علقمة، وأنه نادى علقمة، وقيل إن الذي ناداه هو ابن مسعود، وقيل إن الذي ناداه هو عثمان، ورواية محتملة، رواية محتملة في ذلك، وقد يقال إنه عثمان مسعود لأنه الذي روى الحديث ونادى علقمة وكان إذ ذاك شابا، وانتهى إليه مع علقمة وهو ابن مسعود يخاطبه ويقول: لئن قلت ذلك، يقول لعثمان رضي الله عنه: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا يا معشر الشباب، نداء، المعشر هم الجماعة الشباب، والشباب جمع شاب، الشباب جمع شاب، وهذا يقولون إنه من النادر وهو جمع فاعل على فعال، وأنه ليس منه إلا هذا الجمع وحده، شاب على شباب جمع فاعل على فعال إلا هذا الاسم وهو شاب على شباب. من استطاع منكم الباءة، ثم الخطاب هنا للشباب، وهذا يبين أيضا أن الشاب هو الذي خطب بذلك، وذلك أنه في الأغلب هو الذي تكون عنده قوة الرغبة في النكاح وقوة الشهوة له، وإن كان هذا المعنى أيضا إذا وجد في غيره فإنه يدخل لعموم المعنى، يعني حتى لو وجد مثلا في الكهل أو الشيخ. والشاب على المشهور هو من بلغ إلى سن الثلاثين، إلى سن الثلاثين، ومن الثلاثين إلى الأربعين كهل، ومن الأربعين إلى الخمسين شيخ، وقيل غير ذلك. وفي كلام العلامة السعدي رحمه الله يقول إن الشاب هو من تجاوز صغر الضعف ولم يصل أو من تجاوز ضعف الصغر ولم يصل إلى ضعف الكبر، من تجاوز ضعف الصغر ولم يصل إلى ضعف الكبر. وهذا قد يقال فيه نظر، لأنه يدخل فيه من كان كبيرا تجاوز 50 و60 لأنه يحدث كثيرا، أو جاوز 70 ولم يصل إلى ضعف الكبر إلى ضعف، ويمكن يقال هذا عن أغلب، وإن كان كثيرا ما يقع غالبا من يتجاوز 50 و60 وربما 70 وهو لم يزل إلى ضعف الكبر في هذا الأمر، في أمر النكاح. ففيه خطاب للشباب: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة، من استطاع منكم الباءة، يعني من كان قادرا على الباءة. الباءة قيل إنه الجماع، وقيل مؤونة النكاح، وقيل مؤونة النكاح، وهذا أقرب، المراد بالباءة من المباءة، وذلك أن من يتزوج يبوئ زوجته منزلا، يبوئها منزلا تستقر فيه وتسكن فيه ويستقر هو معها في هذا المنزل، فهو الباءة، سمي بذلك لأجل هذا المعنى. وعلى هذا من استطاع منكم الباءة يعني مؤونة النكاح، مؤونة النكاح فليتزوج، هذا أمر، وأقل أحوال الأمر الاستحباب. سيأتي أيضا ما يدل على التشديد في هذا، وأنه يصل إلى حال الوجوب في بعض الأحيان، ومنها العلم من قال إنه يجب النكاح مطلقا، خاصة من يجد رغبة في النكاح، مجرد الرغبة يجب، والأقرب أنه مستحب إذا أمن المحظور، أما إذا خاف الوقوع في المحظور فإنه يجب. المحظور قد يكون مقدمات الزنا ونحوه من الفواحش، أو أن يقع فيه، فإن كان من الفواحش فكذلك، أو الوقوع فيما هو أشد من الفحشاء فهو أشد فيجب عليه، وإلا كان مستحبا، وإلا كان مستحبا. وربما يأتي الإشارة إلى شيء من التفصيل في الحديث الآتي إن شاء الله. فليتزوج، فإنه، فهنا التعليل، فإنه أي الزواج أغض، يعني أشد غضا، وذلك أنه إذا تزوج فإنه يدفع عنه ما يحصل له من تعلق قلبه أو بصره وإطلاق بصره في النظر النساء، فيكون سببا في غض بصره، وكذلك أحصن للفرج، أي أشد إحصانا للفرج. ومن لم يستطع، وهذا هو الذي يبين أن المراد بالباءة هي مؤونة النكاح، قال ومن لم يستطع فعليه بالصوم. ولو قيل إن المراد بالباءة الجماع لكان لم يؤمر من لم يستطع بالصوم، لأنه ما دام أنه ليس له باءة وهو القدرة على الجماع فلا يحتاج إلى الصوم من جهة العلاج، لأنه لا ليس عنده داعية إلى الجماع. فلهذا ومن لم يستطع يعني مؤونة النكاح التي تيسر له الزوجة فعليه بالصوم، لأن هذا أيضا معنى آخر، لأن الأكل والشرب يوسع المجاري الذي يطلق الشهوة ويقويها، فناسب أن يصوم حتى تضعف المجاري فتضعف الشهوة عن في أمر الرغبة في الجماع، فعليه بالصوم. فعليه بالصوم، قول هنا عليه بالصوم ليس إغراء لغائب كما قال بعضهم، لأن الإغراء لا يكون للحاضر، ولهذا ما قالوا فعليك، قال فعليه. الإغراء بالغائب قال لا يصح، لكن إنما هو أو إغراء الغائب، هنا إغراء لحاضر، إغراء لحاضر، وذلك أنه يعود الضمير على من فعليه وهم الشباب المخاطبون، وذلك وجاء بالضمير هنا الغائب لأنه ليس معينا وشخصا معينا، مثل ما تخاطب أنت قوم تقول من اجتهد منكم فله جائزة، فله جائزة، فجئت بالضمير هنا لا على سبيل الخطاب لأنه ليس معينا لواحد، ليس هذا جاء الأسلوب في اللغة وجاء أيضا في القرآن ويأتي في الأحاديث كما هنا. فعليه بالصوم فهو إغراء بهذه الخصلة، وذلك أن الصوم من أسباب تخفيف حدة الشهوة وتلطيفها وتهذيبها، وليس المراد الصوم مجرد إمساك، لا، الصوم الشرعي، الصوم الذي يمسك بقصد العبادة، أيضا يكون صومه بآدابه الشرعية في فطره وسحوره، فطره وسحوره، فلو أنه صام بغير نية إن مجرد إمساك لا يحصل المقصود وإن حصل بعضه، أو صام بنية شرعية لكنه لم يتأدب بالآداب الشرعية، يأكل أكل كثير مثلا في سحوره ربما قد يثير شهوته، أو يأكل حتى يتخم في فطره، أيضا لا يحصل المقصود لا في هذا الباب ولا في غيره، ولا في غيره، إنما وهذا يجري في جميع الأوامر الشرعية من أبواب العبادات، تحصيل المقصود فيها يكون بأدابها، يا أيها الذي كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم لعلكم تتقون، وهذا يحصل بالصوم الذي يتأدب به في فطره وفي سحوره بالآداب الشرعية. وكذلك الحج، من حج فلم يرفث ولم يفسق، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، متفق عليهما، وإن كان يحصل المقصود بأن تبرأ ذمته ويؤجر، لكن ما ورد في هذه الأخبار له معاني خاصة، وهكذا في الصلاة، هكذا في سائر الأعمال. قال فعليه بالصوم، فإنه أي تعليل آخر، أي الصوم له وجاء، فإنه له وجاء، يعني كالخصاء الذي يقطع الشهوة، وكما تقدم أنه يهذبها ويلطفها، ثم النية لها أثر عظيم، النية لها أثر عظيم في مثل هذا، فالأعمال أو النيات تعود على القلب ثم يعود على البدن، فيغض بصره وكذلك يحفظ فرجه وسائر أعماله التي تجعله لا يطلق بصره في المحرمات. النية لها أثر عظيم، ولهذا ربما عمل يسير وفي الظاهر قليل تجعله النية عظيم، وربما عمل كثير في الظاهر وإن كان وهو لله لكنه ضعيف بضعف النية. والحديث الذي يذكر في هذا الباب سبق درهم 100,000 درهم وكلاهما أنفق وتصدق لله، هذا درهم وذا 100,000 درهم وما سبق درهم واحد 100,000 درهم لماذا؟ لما قام بقلبه، صدق نيته وثقته بما عند الله في أنه يخلف عليه، وبثقته أيضا فيما عند الله عز وجل من الأجر العظيم. ولهذا نسي، ربما ينسى نفسه في سبيل الصدقة والبر، وربما أيضا يكون تعود بركة هذا على ولده فيستجيبون لما يريد أن يعمله فييسر الله له الخير. فليقال فإنه له وجاء. وأخذ من هذا بعض أهل العلم أنه يجوز التداوي لتخفيف الشهوة، وفي كلام الخطابي رحمه الله ما يفهم منه جواز قطع الشهوة، لكن ليس بظاهر أو يعني من جهة النصوص هذا لا يجوز، وليس أيضا بظاهر من كلامه ظهورا بينا، والمفهوم من كلام أهل العلم أنه يجوز تخفيف وتلطيف الشهوة حينما لا يستطيع مؤونة النكاح ويشق عليه الصوم، فلا مانع من أن يتعاطى بعض ما يخفف الشهوة من الأدوية والعلاجات التي يؤمن ضررها، لكن لا يجوز قطع الشهوة لأنه ربما تتغير حاله ولا يدري، وكما قيل المال غادر ورائح، فييسر الله أمره ويندم ندم عظيم، وهذا واقع. وقال ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، فإنه له وجاء يعني الصوم. نعم. وفي رواية هنا قوله بمنى، ذكر الحافظ رحمه الله إلى أن في رواية ابن حبان يعني أشار إلى أنه قال في المدينة، في المدينة قال وهي شاذة الحافظ، وأن الصواب أنها أنه بمنى، لقيه بمنى. نعم. به يعني ما أقول لا تز... يعني المعنى واضح، المعنى واضح، هذه زيادة إن كانت موجودة فقد تكون زيادة، أنا ما أعرف أنها موجودة، فإن له به فإنه له وجاء واضح يعني الصوم، وأن المراد الصوم، فقد تكون نسخه، أما أنها رواية ما أدري، أنا ما أعرفها.
نعم. قال رحمه الله تعالى
في رواية مما أيضا يشهد أن المراد بالباء مؤونة النكاح عند النسائي، من كان ذا طول، من كان ذا طول فليتزوج أو فلينكح، هذه أيضا تشهد لأن المراد بالباء مؤونة النكاح، مؤونة نكاح من كان ذا طول يعني ذا مال واستطاع مؤونة النكاح. نعم. وعن أنس
قال رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا آكل اللحم، وقال بعضهم لا أنام على فراش، فحمد الله وأثنى عليه فقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليهما، واللفظ لمسلم.
قال رحمه الله عن أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلوات الله عليه وسلم عليه، أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قولها النفر هذا لفظ مسلم، والمصنف أشار إلى لفظ مسلم، وعند البخاري أن ثلاثة رهط، والرهط والنفر واحد، الرهط أو قريب، الرهط من 3 إلى 10 والنفر من 3 إلى 9، وهو اسم جمع، الرهط والنفر والقوم كلها أسماء جمع، واسم الجمع هو ما لا واحد له من لفظه، ما لا واحد له من لفظه. أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله، فيه سؤال من كان له اختصاص بشيء، وأنه أضبط من غيره وأحرى أن يرجع إليه فيه. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلفوا في شيء من أمره عليه الصلاة والسلام من عمله في بيته سألوا أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. وقع هذا في مسائل الغسل وغيرها، ولهذا نقل صفة غسل الصلوات والسلام عليه زوجتاه عائشة وميمونة رضي الله عنهم نقلا مفصلا مبينا يكمل أحدهما الآخر. عن عمله في السر، هذه أيضا كلمة في السر هذه عند مسلم ليست عند البخاري. فقال بعضهم لا أتزوج النساء، هم ذكروا رضي الله عنهم أعمال ظنوا أنها من أعمال البر في المداومة عليها أو إرادها على سبيل النذر كأنه من باب الالتزام بالشيء هذا، وثم بين لهم عليه الصلاة والسلام كما سيأتي. لكن فيه فائدة أنه لا بأس أن يظهر الإنسان بعض عمل البر الذي يعمله، لا بأس أن يظهر بعض عمل البر الذي يعمله إن كان فيه مصلحة ويتحدث به ويقول عملت كذا وكذا لأسباب، إما أن يقتدى به أو يبين السبب لماذا عمله أو ما أشبه ذلك. وكان بعض السلف رحمة الله عليهم يتسع في هذا اتساعا أكبر، وربما تحدث بعمله في السر للناس ويقول صليت البارحة كذا وكذا وقرأت كذا وكذا من القرآن، ويتأول قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. لكن الجمهور على خلاف هذا، وأن مثل هذا لا يذكر إلا لمصلحة كما أنه لا يظهر إلا لمصلحة، فإظهار العمل وإخفاؤه هنا مبني على المصلحة، كإظهار الصدقة وإخفائها ما دام يترتب عليه مصلحة، أو بيان الحال السبب، لأنهم أظهروا هذا خشية أن يظن بهم أمر وأنهم فعلوه لغير سبب، فأرادوا كأن أرادوا أن يعذروا من أنفسهم أمام من يبلغه أمرهم. وكأنهم لما سألوا عن فعل النبي عليه الصلاة والسلام في السر وجهنا كأنهم تقالوها، قالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه فنحن نفعل مثل هذه الأعمال من ترك الزواج وترك اللحم لبعضهم، ترك النوم على فراش لأجل أن نبلغ بعض المنازل نقصر عنها بدون هذا العمل. وقال بعضهم لا آكل اللحم، وقال بعضهم لا أنام على فراش، فحمد الله وأثنى عليه. وهذه أيضا زيادة عند مسلم. وفي أنه عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يخطب الناس حينما يدعو إلى ذلك أمر مهم أو بيان يحتاج إلى بيانه، وذلك أنهم لو فعلوا هذا الشيء وتركوا قد يقتدي بهم غيرهم، وخاصة أنهم سألوا عن فعل النبي عليه الصلاة والسلام في السر ويقولوا إنه بلغ أزواجه فيبلغه فيكون من أمر المشروع، فبادر عليه الصلاة والسلام ولم يدعهم وحدهم بل أشاعه وأذاعه عليه الصلاة والسلام. هذا وقع في وقع عدة، فحمد الله وأذاعه. وفيه أيضا دليل للقول المختار أن المشروع في الخطب عموما حمد الله وثناؤه، سواء كانت خطبا عامة أو خطب خاصة كالنكاح أو خطبة الدرس. فالصحيح أن جميع الخطب يبدأ فيها بحمد الله والثناء عليه، خطبة الجمعة والعيدان والاستسقاء، وكذلك إذا خطب الكسوف وخطبة يوم عرفة والخطب في الأمور العارضة وما أشبه ذلك، يخطب أو يبدأ بحمد الله والثناء عليه. أما من فرق فقال يبدأ في الاستسقاء بالاستغفار، في العيدين بالتكبير، في سائر ذلك بالحمد والثناء، تفصيل لا دليل عليه. ورد بعض الآثار في هذا، شيء منها مرسل شيء منها يثبت في بعض أنواع من هذا التفصيل. ولهذا الأخبار تكاثرت بل تواترت في حمده عليه الصلاة والسلام في مبتدأ كلامه، فحمد الله وأثنى عليه فقال ما بال أقوام، هكذا كان عليه الصلاة والسلام، لا يقول ما بال فلان وفلان، بل يكون على سبيل التعريض والتلميح والتكنية بالشيء، هذا أبلغ في قبول هذا الأمر، أيضا أبلغ في الإعذار، وذلك أنه حينما يتكلم أو يتكلم متكلم على سبيل التعريض يقول ما يريد لعموم الناس، ما بال أقوام، مثل ما جاء في أحاديث أخر، ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط، ما بال أقوام، وهذا الصحيح، ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاته لينتهون عن ذلك أو لتخطفن، ما بال أقوام، يأتي هذا ما بال أقوام كلما نفرنا في سبيل الله تخلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس يعطي الكثبة من لبن الحديث، وهكذا في أخبار ما بال أقوام يفعلون هذا الشيء، قالوا كذا وكذا، ثم قال لكني أصلي، وجاء في الرواية الأخرى ذكر ما قالوا أو ما أرادوا أن يفعلوه، قال لكني أصلي وأنام، وأنه لا يقوم عليه الصلاة والسلام. وفي هذا أيضا في بعض الروايات قال بعضهم أصلي الليل أبدا، هنا قال أصلي وأنام، لأن اختلفت الروايات في هذا، وقد يكون أيضا لأنه قال نفر وأنه اختلف في عددهم، أنه اختلف في عددهم، لكني أصلي وأنام، كان عليه الصلاة والسلام ينام أول الليل، إذا جاء من المسجد صلى كما في حديث عائشة، في بعض الروايات صلي أربعا قبل أن ينام، وبعضها ساكت الروايات، وينام عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة، وأنه أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل الليل، أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر كما في الصحيحين عند مسلم، أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، من أول، وأنه ربما أوتر من أول الليل وربما أوتر من أوسطه وربما أوتر من آخره، وانتهى وتره إلى في آخر الأمر، إلى انتهى وتره في آخر السحر يعني في السدس الخامس. قال عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام صيام داود، وأفضل قيام قيام داود، قيام داود كان يقوم نصف الليل، كان ينام نصف الليل ويقوم، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وينام سدسه يعني يقوم السدس الرابع والسدس الخامس وينام السدس الأخير، وهذا موافق لما ثبت في الصحيحين عائشة ما ألفه السحر عندي إلا نائما، وجاء أيضا في حديث ابن عباس هذا المعنى أيضا. فقال لكن يصلي وأنام، أصلي وأنام وأصوم وأفطر، كما في حديث أنس عن ابن عباس لا تشاء أن تراه صائم إلا رأيته ولا مفطر إلا رأيته، وكان يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم، وهذا تكاثرت بالأخبار عنه عليه الصلاة والسلام كثيرا في صومه، لكن قال في صوم داود لما قال أفضل الصيام صوم داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، في حديث عبد الله بن عمر المطول لما قال أنه كان لما سئل عن صوم يوم أفطر يومين قال وددت أني طوقت ذلك، يعني صوم ثلث الدهر، يقول وددت أني طوقت ذلك صلوات الله وسلامه عليه. هذا من فعله، أما من قوله فهو كثير في خصوص بعض الأيام كالأيام البيض والاثنين والخميس والست وعرفة وعاشوراء ونحن من الأيام، أو أيام أخرى عائرة السبت والأحد والاثنين ومن أسبوع والأسبوع الثاني الثلاثة والأربعاء والخميس، في بعض حديث عائشة حديث أم سلمة أيضا جاء شيء من هذا، وفي السبت والأحد، وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، يبين أن هديه خالف ما ذكر هؤلاء. فمن رغب عن سنتي، وفي هذا دلالة على أن من ترك هذه الأشياء رغبة عنها هذا هو المذموم، أما من تركها لا رغبة عنها إما أنه لا أرب له فيها يعني في الزواج، أو لا رغبة له في بعض الطيبات لم يتركها تحريما، هذا لا شيء فيه. فمن رغب، المقصود هو أن يرغب عنها وأن ينصرف عنها، هذه المصيبة والبلية. وفي هذا دلالة على عظم أمر النية، وأن الأعمال بالنيات، أن الأعمال بالنيات، فقد يكون هذا العمل يأثم به صاحبه أو لا يأثم بحسب نيته، إن تركه تحريما أثم من الطيبات، وإن تركه أن نفسه تنصرف عنه هذا لا بأس. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح ابن عباس في قصة خالد الطويل لما جاء بالضب المشوي قال أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان بعض الناس ربما في ذلك الوقت يأتون بأشياء مما قد تقبله نفوس بعض العرب ويكون نزل فيه شيء، وكان أراد أن يأكل، فلما أخبر أنه ضب كف عليه الصلاة والسلام في رأيه بزق صلوات الله وسلامه عليه، كرهته نفسه فقال أحرمه؟ قال لا، لكني أعافه، بلفظ لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد رضي الله فمددت إليه فمددت يدي وشررته وهو ينظر، شررته وهو ينظر، فهو كره عليه الصلاة والسلام، بل بزق عليه الصلاة والسلام لما وقع في نفسه. هذا يقع في كثير من النفوس، أنه يكره هذا الشيء أو لا يحبه ما دام أنه لا يحرمه على غيره. ولهذا قال البراء بن عازب لعبيد بن فيروز لما ذكر من الضحايا وذكر له البراء رضي الله عنه الأربع التي لا تجوز وما سوى، قال إني أكره أن يكون نقص في السن نقص في الأذن، قال ما كرهته فدعه ولا تحرمه على أحد، ما كرهته فدعه فلا تحرمه على أحد. أنت لا تحرم على غيرك ليس إليك التحريم، لكن أنت لك أن تترك هذا وتعمل بالأكمل والأتم، لكن لا تحرم على غيرك. كذلك أيضا في المباحات لك أن تترك هذا الشيء، لك أن لا تتناوله، لكن لا تحرم على غيرك، ولا يجوز أيضا ولا تحرم على نفسك. قل من حرم زينة الله التي أخرج العبادة والطيبات من رزق، فلا يجوز تحريمها بالقصد والنية، لا يجوز، فهي من الطيبات من حيث الجملة، لكن قد تكون عند بعض الناس ليست مستطابة، فإذا تركها ليس رغبة عن السنة أو عن تحليلها وما جاء بالشر من حلها هذا لا بأس. قال فمن رغب عن سنتي فليس مني، هذا تشديد عظيم، وهذا النفي هنا فليس مني يبين تشديد الأمر في أن من رغب عن السنة يخشى عليه، وهذا ليس معنى أنه كافر، لا بالإجماع، وليس معنى أنه ليس من خيارنا كما يقوله المرجئة، كلا الطرفين ذميم وليس بالقصد، بل التوسط في هذا وهو قول أهل السنة والجماعة، وذلك أنه ليس معه الإيمان الواجب الذي به النجاة، لكن لم ينتفي معه أصل الإيمان الذي تنتفي به الأخوة، فيكون من غيرنا مطلقا وليس منا، فلا نقول إنه كافر كما تقول الخوارج، ولا نقول ليس من خيارنا كما يقول المرجئة، فقل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا. وهذا النفي لا يكون إلا لنفي مسمى الاسم الواجب، هذا يجري في نفي الإيمان الذي جاء في الأخبار الصحيحة لا يزني الزاني حين يزني، وهم الحديث كذلك لا إيمان من لمن لا أمانة له، من غش فليس منا، وما جاء في هذا المعنى كله يجرى هذا على هذا الطريق. وهذا ضرب له مثال أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كما يقول القائل لمن استأجر قوما يعملون عنده، فعمل بعضهم جميع العمل أو جميع النهار، وبعضهم عمل نصف النهار وترك، فلما جاء صاحب العمل قال الذين عملوا جميع النهار هؤلاء ليسوا منا، نحن عملنا جميع النهار لكن ليسوا منا، وليس معنى ذلك أنهم لا يستحقون أجرة، لا يستحقون من الأجرة بقدر ما عملوا، فليس فيه نفي الأجرة، إنما فيه نفي الأجرة الواجبة لهؤلاء، ولهم أجرتهم الواجبة لهم، فهم تركوا بعض الواجب فنقص أجرهم أو نقصت أجرتهم، كذلك أيضا من ترك بعض الواجب ينفع عنه مثل هذا، ولا يلزم أن يكون من غيرنا، لكن ليس منا الذين لهم مسمى الإيمان الواجب الذي به النجاة من النار ودخول الجنة. لعل نقف على الحديث هذا.